الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان باب الجهاد من الإيمان، قال: حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. قال: حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث أخذنا بالأمس بعض رجاله بالترجمة، وتوقفنا عند أبي زرعة، وأبو زرعة هذا المذكور اختلف في اسمه، قيل هو عبد الله وقيل عبد الرحمن وقيل هرم كما ضبط بفتح الهاء وكسر الراء، وقيل غير ذلك، وهو من الثقات رحمه الله، وكنيته أبو زرعة، ولا يشتبه ولا أظن أن أي طالب علم للحديث سيشتبه عليه ما يتعلق بأبي زرعة المذكور معنا هنا وبين أبي زرعة الرازي، لكن من باب التفريق لإيضاحه لعامة الناس، أبو زرعة المذكور هنا يختلف عن أبي زرعة الرازي، فإن هذا الذي معنا من الطبقة الثالثة، وأبو زرعة متأخر عنه فهو من الطبقة الحادية عشرة، وهو من أقران الإمام مسلم رحمه الله، ولذلك مع أنه من أقرانه مع ذلك روى عنه حديثا في صحيحه، وهو حديث: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. الحديث رواه مسلم عن أبي زرعة الرازي مع أنه قرين له، يعني في ماذا؟ في العلم، ولم يروي عنه غير هذا الحديث. وأبو زرعة الرازي اسمه عبيد الله ابن عبد الكريم الرازي، وهو مولى رحمه الله، وهو من أئمة الدنيا في الحفظ وفي التثبت وفي الورع وفي مجانبة الدنيا وفي ترك ما لا يعنيه وفي مراجعة الحفظ وتكراره. ولذا أثنى عليه الأئمة ثناء عاطرا، فأبو حاتم الرازي يقول هو إمام، ويقول: لم أرى ولا أظن أن أحدا في المشرق أو في المغرب يكون كأبي زرعة في هذا العلم، في علم الحديث. بل قال إن من تكلم في أبي زرعة لا يتكلم فيه بالقدح إلا مبتدع. وأثنى عليه الإمام أحمد رحمه الله وقال هذا الفتى يحفظ 600,000 حديث. ولذلك يقول ابنه عبد الله، عبد الله ابن الإمام أحمد، يقول كان أبي يدعو لأبي زرعة، يخصصه بالدعاء، وقال له أبوه، يعني قال الإمام أحمد لابنه عبد الله، يقول أتاني أبو زرعة فما استطعت أن أؤدي إلا فريضتي، يعني الصلاة، ولم أتنفل. كل ذلك مذاكرة بينه وبينه في العلم حتى لا يفوت عليه شيء. ولذا لما قال له ابنه عبد الله من الحافظ، يقول من الحافظ، نعم من الحافظ. والآن في هذا الزمن، وأذكر ذلك استطرادا بمناسبة ترجمة هذا الإمام، في هذا الزمن تصدر أناس ينسبون أنفسهم لعلم الحديث ويأتون بما يدعونه من فرائد أو من تحقيق، وهو في الحقيقة تخبيط، تخبيط وعبث بهذا العلم. وقد ابتليت الأمة بأمثال هؤلاء، وإن وصفوا بعض الناس سبحان الله يوصف بأوصاف فيرخي سمعه وقلبه لها. لو كانت تلك الصفات فيك، لو كانت تلك الصفات فيك ما كان لك أن تطمئن إليها إذا كنت ورعا، فكيف وأنت قد خلوت منها؟ ولذلك ابتليت الأمة حتى في زمن الذهبي. الذهبي في تذكرة الحفاظ يقول لمن اشتغل بعلم الحديث وهو لا يتقنه، قال فاعلم أنك مخلط مخبط. فعليك أن تتقي الله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فعما قليل ينكشف البهرج. فعلم الحديث علم صلف، يقول رحمه الله علم صلف، يحتاج إلى جد ومجاهدة وقوة. قال فأين علم الحديث وأين أهله؟ كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. لكن في ذلك العصر هناك أئمة اشتغلوا بهذا العلم فردوا على هؤلاء، لكن في مثل هذا الزمن ضعف حتى عند طلاب العلم تعلم علم الحديث، فدخل فيه من ليس بأهل حقيقة. ومن ثم اتبع الجهال هؤلاء فظنوا أنهم على علم، ووصفهم بأوصاف الحافظ العلامة وهكذا. وهذه شهادة سيسأل عنها يوم القيامة. ولذلك قال عز وجل بلى ورسلنا لديهم يكتبون، سنكتب ما قالوا، إلى غير ذلك من النصوص التي تحذر. سبحان الله، تجد أن هذه الأوصاف في مثل هذا الزمن من يصف هؤلاء؟ ما يصفهم إلا أناس لا يحسنون في العلم شيئا، حتى لو سألته عن أي مسألة يفترض ألا تخفى على إنسان في الدين، إذا به لا يعرف ذلك، وإذا به يصف هذا الرجل بأنه علامة. أو بأنه حافظ أو بأنه محدث. ما كانت هذه الأوصاف تطلق إلا من العلماء، فالعلماء هم الذين يعرفون أهل العلم. العلم الحقيقي يكشف العلم المزيف، والعلم الحقيقي يكشف العلم الحقيقي. ولذلك لما تسمع كلام أبي حاتم الرازي في أبي زرعة، كلام الإمام أحمد، لما قال ابن القطان عن الأعمش هو علامة الإسلام، يعني علامة في الإسلام لإتقانه وضبطه وحفظه، لم يقلها أي إنسان، قالها إنسان متمكن. ولذلك ينساق بعض الناس في مثل هذا الزمن، وخصوصا مع الكثرة والترويج والتسويق والتشهير، فلان محدث علامة، إذا بكل من أتت إليه رسالة بهذه الأوصاف يرسلها، فتجتمع الجموع، وهذا غش للأمة، هذا غش للأمة. ولذلك أئمة هذا الفن، أئمة هذا العلم، وصفوا أناسا بأوصاف عظام يستحقونها كأبي زرعة الرازي، لكنهم لم يتركوا من عبث بهذا العلم، فوصفوهم بأقبح الأوصاف، متروك، كذاب، حفاظا للدين. ولذلك حتى إن بعضهم يقول نحن نترك الجلوس مع شعبة خيفة من الغيبة، مع أنه لم يغتب أحدا، وإنما بين بين الأئمة لما ذكروا هل نبين حال فلان، قال بينوا، إذا سكت هذا وإذا سكت هذا فإذا يضيع الدين. ومن ثم تجد أن من يطلق هذه الأوصاف، كل من أحب شيخا أو والله مثلا استحسن قول شيخ وصفه بأنه علامة وبأنه محدث، ويكون هناك عبث بالدين وخبط، مثل ما قال الذهبي، قال أنت مخلط مخبط. لأن العلم كله له أصول. فما ظنك بعلم الحديث الذي هو من أشرف العلوم؟ ولذلك أنبه، محدث، علامة، الإمام، الحافظ، المتقن، وهكذا من هذه الأوصاف، من أطلقها؟ من أطلقها لتأتي إلي بعالم متمكن، وليس بأي عالم، بعالم متمكن في هذا الفن، وإذا به يطلق هذه الأوصاف على فلان حتى نقبل، لأنه متفرس ومتمرس ومتمكن. أما أن تجتمع جموع أو طائفة معينة فتصف إنسانا ولو تصدر للناس في علم الحديث أو في أي علم من العلوم، وتصفه بأنه محدث وبأنه علامة وما شابه ذلك، طيب، هذا الذي وصفه بأنه علامة ومحدث قد يكون من أجهل الناس بمسائل لا يعذر الإنسان بجهلها في الدين. اسألهم تجد أنه لا شيء، فكيف يؤهل بأن يصف هذا بأنه محدث أو بأنه علامة؟ لأنه أصلا لا يعرف هذا العلم ولا يعرف هذا الفن، فكيف نقبل؟ إذن الترويج والتسويق لمثل هذه الأمور، هذا فيه ماذا؟ فيه إضرار بالدين. بعض الناس قد يقول إنه قد يكون هناك نوع من التحامل على فلان، أو أن هناك حسدا على فلان، لا، هذا هو الدين. فمن كان ذا قوة في علمه فإنه يعطى المكانة، ومع ذلك ما يوصف بهذه الأوصاف حتى لو كانت فيه، من باب أنه لا يغتر، لأنكم تعرفون الأحاديث الكثيرة في النهي عن المدح في الوجه، وخصوصا في هذا الزمن الأوصاف والثناء والمدح، ولو لم يكن أمام الإنسان مع وسائل التواصل لما تنتشر هذه الرسائل تصل إليه، فيكون به إضرار على الدين وعلى هذا الرجل. ولذلك يتنبأ لمثل هذا الأمر، إذا مرت بك هذه الأوصاف قل من وصفه بها، من وصفه بها من أئمة هذا الفن أو من أئمة وعلماء هذا الفن، حتى يكون الثناء عليه صحيح، أما أن يتصدر لذلك أناس أحبوا شخصا أو استحسنوا كلام شخص ووصفوه بأنه علامة أو بأنه محدث أو ما شابه ذلك من الأوصاف، هذه أمانة في عنقك ستسأل عنها يوم القيامة إذا وصفته بهذا الوصف أو أرسلت رسالة تتضمن هذا الوصف له. ولذلك تجد أنه من المتناقضات، لم أرى أحدا إلا من أناس عرفوا العلم وعرفوا السنة وعرفوا قدر من له قدم راسخ في هذا العلم، هم الذين عرفوا مثل الألباني رحمه الله، وصفوه بالأوصاف التي يستحقها، لكن تجد أن الشرائح الأخرى لا تصفه، بل ربما يلمزونه، ولا ندعي فيه العصمة ولا الكمال ولا أنه لا يخطئ، لا، مجتهد قرب علم الحديث الأمة ويسره، لديه ما لديه من اجتهادات، هذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي. ومرت معنا تراجم لأئمة ثقات حصل منهم ماذا؟ حصل منهم بعض الأخطاء، مثل شعبة مرة معنا أنه كان يصح في بعض الأسماء، فهل أخرجه ذلك عن كونه ثقة وعن كونه إمام؟ الجواب لا. ولذلك شعبة من أشد الناس عبادة وتورعا، ومع ذلك مع تورعه فهو ليس بجبان في القدح في فلان ابتغاء الأجر من الله وصيانة لدين الله حتى يعرف أنه بهذا الوصف حتى لا يؤخذ عنه. ولذلك يتنبه، هذا أمر خطير، الأوصاف الآن تطلق جزافا على أناس لا يستحقونها، بل إن بعضهم لا يستحق أن يوصف بأنه طالب علم في الحديث لما رأيته عنده من الأخطاء التي لا يخطئ فيها أقل إنسان درس علم الحديث، فيتنبه لهذا. فانظروا أبو زرعة الرازي، من أثنى عليه بهذا الثناء؟ أئمة، أئمة. أبو حاتم الرازي أثنى عليه بالثناء المتقدم، الإمام أحمد أثنى عليه ودعا له. ولذلك هو يستحق أن يوصف بهذا الوصف، يحفظ 600 ألف حديث، أكثر من نصف مليون، ليس بالسهولة، وليس حفظ للمتن فقط، بل حفظ للأسانيد والتمييز بينها. ولذلك إسحاق بن راهويه مع جلالة قدره يقول: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة فليس له أصل، فليس له أصل. بل كان أبو إسحاق ابن راهوي رحمه الله كتب كتابا إلى أبي زرعة وقال: إني أزداد بك كل يوم سرورا لأنك حفظت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي يجب علينا ويتعين علينا لما نرى إنسانا حريصا على التحقيق وعلى سيرة ما كان عليه السابقون، وهو يرد البدع والخرافات عن دين الله ويحفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن نفرح به وأن نسعد به، لا أن نسعد بمن ليس بأهل لذلك. لما نسعد به؟ مع أن ابن راهوي كما سيأتي معنا له قدره في هذا الفن، ومع ذلك كان رحمه الله يثني على أبي زرعة. ولذلك لما أتى إنسان إلى سليمان بن الربيع، أتى إليه ليحدثه وقد أتى من بلدة أبي زرعة، قال: أتأتيني وعندك أبو زرعة الذي جعله الله عز وجل آية؟ أئمة أثنوا عليه هذا الثناء العاطر، وكان ورعا، وكان مجانبا للدنيا وتاركا لها ولأهلها. انظروا، حتى إنه قيل ما من إنسان، انظروا، وهذا يعود بنا إلى ما ذكرته، انظروا، ما من إنسان، قال بعض الأئمة، ما من إنسان وصف بالحفظ إلا كان اسمه أكبر من رؤيته، إلا أبا زرعة فإن رؤيته أكبر من اسمه. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه إن سمع باسمه تذكر الحفظ والإتقان والتثبت. إذا رؤي ما هو أعظم مما ذكر فيه من وصف. ولذلك محمد بن يحيى الذهلي من يثني عليه هذا الثناء، بعضهم شيوخ للبخاري، بعضهم شيوخ للبخاري. محمد بن يحيى الذهلي يقول إن الله عز وجل إذا أراد أن يجعل للناس آية جعل لهم آية، وإن أبا زرعة آية، ليحفظ الله عز وجل به دينه. قال وما كان الله عز وجل ليترك قوما إلا ويجعل لهم من يحفظ لهم دينه. في أي زمن؟ ولذلك عبد الله بن الإمام أحمد لما قال لأبيه الإمام أحمد من الحافظ؟ من الحافظ؟ قال يا بني شباب من أهل خراسان تفرقوا، أتوا إلينا وتفرقوا، ذاك محمد ابن إسماعيل البخاري، وذاك عبيد الله ابن عبد الكريم الرازي أبو زرعة، وعد أسماء. إذن لما يأتي الثناء بهذه الأوصاف ليس من أقران أبي زرعة، بل ممن هم أعلى منه في المشيقة وفي الطبقة، سبحان الله، يعني شيوخ للبخاري رحمه الله، ولذلك وشيوخ الإمام مسلم أيضا. ومع ذلك مولى، وفي الحفظ وفي الإتقان وفي التثبت وفي الورع وفي الزهد وفي العبادة وفي ترك ما لا يعنيه، ترى العجب، ترى العجب. ولذلك لما أتى إلى الحج ومر ببغداد اجتمع به من اجتمع به من أهل الحديث ليذاكروه، فذاكرهم وذاكروه، فأعجزهم في علم الحديث. فقام إليه رجل وهمس في أذنه، فقال هذا الهامس يا دا نانا، يا دا نانا، وسبه بأقبح شتيمة، يعني يا دا نانا هذا من طريقة الفساق، يعني لا تليق، وشتمه، شتم أبا زرعة بأقبح شتيمة. فتبسم أبو زرعة وقال يا هذا اشتغل بالعلم، فإن هذا عنا بعيد، يعني لسنا من هذه الأمور، اشتغل بالعلم. فانظروا كيف كان أبو زرعة الرازي وما كان عليه من حفظ وإتقان وتثبت. هذا هو ثناء الأئمة، لا ثناء الجهال في هذا الزمن، فليتنبه. وقلت هذا الكلام لما ذكرت سيرة هذا الإمام تذكرت ما يجري في هذا الزمن من باب النصح الأمة وإبراء الذمة، لأني رأيت ما لا تحمد عقباه. وأنتم تعرفون في الواقع وفي الماضي القريب من وصف بهذه الأوصاف وتبين حاله من حيث علمه ومن حيث أفكاره ومن ومن ومن، فليرفق بهؤلاء، وذلك بأن لا يوصفوا بهذه الأوصاف حتى يعرفوا أنهم ليسوا على الجادة الحقيقية في علم الحديث. الله المستعان. نعم.
قال: حدثنا أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله.
انتدب الله، انتدب الله، ما معناها؟ أنا أعطيك قاعدة: إذا أتت كلمة صعبة النطق وغير مفهومة بالنسبة إليك، فأول ما تبحث عنها ابحث عنها في الروايات، فالروايات يفسر بعضها بعضا، يفسر بعضها بعضا. إذن جاءت رواية: تكفل الله. إذن ما معنى انتدب الله؟ أي تكفل الله عز وجل بثوابه. وفي رواية: تضمن الله، يعني ضمن الله تفضلا منه عز وجل. وفي رواية: توكل الله، مطلقة هكذا، توكل الله في ظاهرها، ها، ليست مناسبة من حيث الظاهر كذا، توكل الله، كما يقال توكل فلان في ظاهر اللفظ. لكن هناك رواية أخرى في غير الصحيح بينت المقصود: توكل الله بحفظ من خرج مجاهدا. فإذا انظر إلى المتعلق بالفعل. وعند ابن ماجه: أعد الله لمن خرج في سبيله. إذن يكون المعنى من مجموع الروايات من أن الله عز وجل يحفظ هذا المجاهد حفظ رعاية وتوفيق وتسديد، لكن ليس معنى ذلك أنه يسلم من الموت. وأيضا تكفل الله عز وجل له بالأجر. فإذا انتدب الله معناها في الروايات الأخرى، وضبطت ائتدب الله من المأدبة، يعني من العطاء، من العطاء. وهي وإن كانت من حيث المعنى صحيحة للروايات الأخرى، إلا أن بها تصحيفا، يعني ليست من الرواية في شيء. نعم.
قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله.
لمن خرج في سبيله، والذي يخرج في سبيله عز وجل إنما يريد، كما في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن من خرج من أجل إعلاء كلمة الله فهو في سبيل الله في هذا الجهاد. نعم.
انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي.
لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، لأنه لا يحمل الإنسان على أن يقدم نفسه ويخوض ساحات القتال إلا لأنه يحمل عقيدة عظيمة تتضمن التصديق الكامل بالله والتصديق الكامل برسل الله عليهم السلام. ولذلك قال إيمان بي وتصديق برسلي. وجاءت رواية بلفظ الإفراد وتصديق برسولي، تصديق برسولي، إما أن تحمل على أنها توافق الجمع لأن الرسول مضاف إلى المعرفة الياء فيعم أي رسول، أو من باب التأكيد على فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع بقاء الفضل في الروايات الأخرى للرسل. لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. وقال هنا إيمان بي رفعت لأنها فاعل للفعل أي فعل لا يخرجه، لا يخرجه. وأتت الرواية إلا إيمانا بالنصب، بالنصب على أنه مفعول لأجله، يعني لا يخرجه إلا لأجل الإيمان بي وبرسولي. نعم.
انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة.
وفي رواية قبل هذا، أعد الجملة الأولى.
انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي.
في رواية وتصديق كلماتي، وفي رواية كلمتي. يعني ما يخرجه إلا التصديق بالشهادتين، كلمة الله هي كلمة التوحيد، أو التصديق بما جاء في كتاب الله عز وجل من بيان فضل ماذا؟ الجهاد. وجاء في رواية لا يخرجه إلا ابتغاء مرضاتي، فنخلص من ذلك أنه ما خرج إلا من أجل الإيمان بالله والتصديق بالرسل وبكلمات الله وابتغاء مرضات الله عز وجل، لم يخرجه الطلب لغرض من أغراض الدنيا أو للرياء أو للسمعة أو لبيان الشجاعة أو للحمية أو العصبية. لا. نعم.
أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة.
أن أرجعه، معنى الرجوع هنا الرد، يعني أن يرده للرواية الأخرى بما نال من أجر أو غنيمة. في حديث أبي أمامة عند أبي داود، هذا حديث من؟ حديث أبي هريرة. في حديث أبي أمامة كما ثبت عند أبي داود: بما نال من أجر وغنيمة. إذن تكون أو بمعنى الواو، بمعنى الواو، من أنه يحصل على الأجر والغنيمة، هذا إذا انتصر. لكن لو لم يحصل انتصار من باب الابتلاء والامتحان لعباده، فتأتي رواية أو بما نال من أجر، بما نال من أجر إذا لم يغنم، أو غنيمة يعني بما نال من غنيمة مع الأجر. وفي رواية الإمام أحمد: بما أصاب، هنا بما نال، بما أصاب من أجر وغنيمة، أيضا بالواو، أيضا بالواو. فيكون المجاهد في سبيل الله عز وجل والذي خرج للأغراض السابقة، الإيمان بالله والتصديق بالرسل، هو في جميع أحواله على خير، إما الغنيمة مع الأجر والأجر. نعم.
أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة، أو أدخله الجنة،
أو أدخله الجنة، هذا إذا ماذا؟ لم يسلم، إذا مات. فإن في هذا بيانا لحال من مات في الجهاد ابتغاء مرضات الله. أن أدخله الجنة متى؟ يوم القيامة. نعم. ويدخل أهل الإيمان أيضا الجنة يوم القيامة، لكن أيضا إذا مات بعد موته. ولذلك ثبت الحديث من أن أرواحهم الشهداء، من أن أرواحهم في حواصل طير. هنا الدخول في الجنة، طبعا في مسند الإمام أحمد في الحديث هو حديث ابن عمر: بما أصاب من أجر وغنيمة. الجملة التي بعدها هنا الجملة:
أو أدخله الجنة،
أو أدخله الجنة، في حديث ابن عمر في المسند: أو أن أغفر له وأرحمه وأدخله الجنة. إذن مع دخول الجنة المغفرة والرحمة، والمغفرة والرحمة إذا اجتمعتا، المغفرة هي الرحمة والرحمة هي المغفرة، لكن إن اجتمعتا فتكون المغفرة لزوال المكروه من الذنوب وما شابه ذلك، والرحمة لحصول المطلوب من النعيم. نعم.
ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية.
ولولا أن أشق على أمتي، ولولا اقرأ،
ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية.
ولولا أن أشق على أمتي، ما نوع المشقة؟ مبينة في الروايات الأخرى. ما من أن نفوسهم لا تطيب بالقعود بعده. سبحان الله. فترك العبادة مع عدم قدرة الإنسان عليها لأنهم يعجزون عنها كما في هذا الحديث، ترك العبادة مع عدم قدرتهم عليها هذا يكون فيه مشقة عليهم، لأنهم يريدون فعل العبادة، ولذلك هذا يدل على أن طيب النفوس وراحتها في طاعة الله عز وجل.
ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف
شيء. ولولا أن أشق على أمتي، في رواية ولولا أن أشق على المؤمنين،
ما قعدت خلف سرية.
ما قعدت خلف سرية، السرية قطعة من الجيش، يعني ما ينفر أحد إلا وقد نفر معه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه خشي أن يشق على أمته. نعم.
ولوددت أني أقتل في سبيل الله.
ولذلك في قبل هذه الجملة السابقة في رواية ويشق عليهم أن يقعدوا بعدي، وفي رواية ويشق علي. سبحان الله، يعني يشق عليهم البقاء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خرج. وأيضا من باب رحمته عليه الصلاة والسلام بهم يشق عليه أن يدعهم. نعم.
ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا.
ولوددت، المودة من أعلى درجات المحبة. ولوددت
أني أقتل.
أني أقتل، وهو لن يقتل عليه الصلاة والسلام. قال تعالى والله يعصمك من الناس، فكيف يتمنى ما وقوعه مستحيل؟ فالجواب عن هذا من أن هذا من باب التأكيد على أهمية الجهاد في سبيل الله. هذا أمر. أمر آخر أن العبد يجوز له أن يتمنى من الخير ما يستحيل في العادة أن يفعله، لأن تمني الخير يؤجر عليه الإنسان. ولوددت أني أقتل، أقتل في ماذا؟
في سبيل الله.
في سبيل الله فيه رواية يكون المعنى بها أشمل وأظهر وأحسن لبيان المقصود. ولوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل، أقرأ.
ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا.
ثم أحيا، نعم.
ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أقتل.
كررها كلمة القتل 3 مرات من باب التأكيد على أهمية الجهاد وفضله. وطبعا إذا قيل الجهاد، الجهاد بشروطه وبضوابطه، وهنا وردت كلمة القتل كم مرة؟
في الجملة الأخيرة؟
هي في الجملة الأخيرة.
أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثلاث.
وورد أربع.